أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق ومدبر الكون، وله الشكر على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على حبيبك وصفيك ومبلغ رسالاتك محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه. هذه باقة عطرة من توجيهات إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نستنشق من عبيرها ونحن نحتفي بذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الاستهزاء من الهزء، والهزء أو الهزو هو التحقير والإهانة. فالاستهزاء بشيء أو أحد يعني إبداء الاحتقار والإهانة له. بالطبع فإن الإنسان يرفض أن يحتقره أحد أو أن يهينه أحد، ينزعج لذلك، يرفض ذلك، ولكن الأجدر به إذن أن لا يحتقر هو نفسه. إذا كنت ترفض أن يحتقرك الآخرون وأن يستهزئوا بك، فهذا يعني أن لا تحتقر أنت نفسك، أن لا تهزأ بنفسك. وإذا كان على الإنسان أن لا يحتقر الآخرين وأن لا يهينهم أو يستهزئ بهم، فمن الأولى أن لا يوجه الإهانة والاستهزاء إلى نفسه. وهذا ما يشير إليه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. على الإنسان أن يحترم نفسه وأن لا يهزأ بنفسه أو يحتقرها. يتحدث الإمام عليه السلام عن بعض المظاهر عن بعض الممارسات والحالات التي هي في حقيقتها تعني أن الإنسان لا يحترم نفسه. من يقوم بهذه الممارسات، من يتلبس بهذه الحالات، فإنه يوجه الإهانة والاحتقار والاستهزاء إلى نفسه، إلى ذاته. ما هي تلك الحالات؟ الإمام في هذه الرواية يشير إلى بعضها، ولعلها أهم تلك الحالات. الحالة الأولى: الاستغفار مع عدم الندم في القلب. الإنسان يستغفر، ماذا يعني الاستغفار؟ حينما تستغفر الله تعالى من خطأ أو من ذنب، ماذا يعني الاستغفار؟ يعني أنك تشعر بأنك أخطأت، تدرك أنك قمت بخطأ، فعلت ذنبا، وتعتذر إلى الله تعالى من ذلك الذنب. وهذا يعني أنك في داخل نفسك، في أعماق نفسك، لا ترغب في العودة إلى هذا العمل، أنت نافر من هذا العمل، أنت منزعج من هذا العمل. إذا استغفر الإنسان، لكن هذه الحالة غير موجودة في قلبه، قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، عمل خطأ، عمل ذنب، قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا الاستغفار إذا كان ينبعث من إدراك داخلي بأن ما عملته خطأ، وأنك ما كان ينبغي أن تعمل هذا العمل، هذه صدقية. أما إذا كان الاستغفار حالة لفظية فقط، لكن في داخل قلبك لو أتيحت لك فرصة أخرى تقوم بذلك العمل أيضا، هذا يعني أنك تهزأ بنفسك، أنك تحتقر نفسك. نحن نشاهد ذلك في تعاملنا مع الآخرين، حينما تخطئ بحق إنسان فتعتذر إليه، لكن في نفس الوقت أنت عاجز مرة ثانية هم تخطئ عليه، مرة ثانية هم تمارس نفس الممارسة تجاهه، هل يقبل منك هذا الإنسان اعتذارك؟ لا يقبل منك، بل يرى أن الاعتذار نوع من السخرية، نوع من الاستهزاء به، نوع من اللامبالاة. كذلك بالنسبة إلى الذات، على الإنسان أن يعرف وأن يدرك أنه إذا كان يستغفر من خطأ من دون وجود نفور قلبي وعزم على عدم العودة لهذا الخطأ، فهو في الواقع يستهين بنفسه ويستهزئ بها. في رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. يعني مثل تصبع واحد صفعة وتقول له سامحني، ثم بعد صفعة ثانية، هذا استهزاء. سامحني سامحني يعني المفروض ما تصفع، المفروض أنك نادم أنك صفعته، تقول له اسمح لي ثم تصفعه مرة ثانية، كالمستهزئ بربه. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير الاستغفار عند الله الإقلاع والندم. أن يقلع الإنسان عن الخطأ وأن يندم على ارتكابه للخطأ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: الإمام حسب هذه الرواية يقول: ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. الإنسان عند مهمة، عند غاية، عند رغبة يريد أن يحققها، فيسأل الله أن يوفقه لتحقيق تلك الغاية. هل أنت جاد؟ تريد أن تتحقق تلك الغاية؟ تريد أن يحصل ذلك المطلب؟ إذا كنت جادا فعليك أن تسعى، فعليك أن تعمل، فعليك أن تجتهد. أما أن تطلب من الله التوفيق لعمل لمهمة لكنك جالس، لكنك لا تسعى، لكنك تقصر في الاجتهاد، هذا يعني عدم الجدية، هذا يعني أنك غير جاد مع نفسك في أنك تريد تحقيق هذه الغاية، هذا استهزاء بالنفس. النصوص الدينية تؤكد على أن المهام والأعمال والمطالب لا تنال بتوكيل الله أن يفعلها وينجزها نيابة عنك. تريد عمل تطلب من الله يا رب أنت سوي نيابة عني، أبدا. النصوص تؤكد أن على الإنسان أن يسعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أم للإنسان ما تمنى بالأمنيات وبالآمال؟ الإنسان الذي يدعو الله لا يستجيب دعاءه إذا لم يبذل جهدا في سبيل تحقيق ما يدعو من أجله. الله تعالى يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إنما يستجيب الله دعاء المؤمن الذي يعمل، أما الذي لا يعمل ولا يسعى فإنه غير مشمول بهذا الوعد. الإمام علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة لا يستجاب لهم، منهم ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني، ولم يطلب. بعض الأحيان تحصل إنسان شاب تسأله: تشتغل؟ لا ما أشتغل. ادعوا لي بالتوفيق إن شاء الله، الله يوفقني. طيب لازم تسعى، لازم تجتهد، لازم تبذل جهد حتى تنال التوفيق. وهكذا في كل مجال من المجالات. ورد في الكافي عن كليب الصيداوي: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ادعو الله لي في الرزق، فقد التاثت علي أموري، أموري تخربطت، ادعو الله لي في الرزق. فأجابني مسرعا: لا، اخرج فاطلب. قال: لا ما أدعو لك، روح اشتغل، اخرج فاطلب. وفي رواية أخرى أيضا في الكافي عن أيوب الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال: ادعو الله أن يرزقني في دعه. يطلب من الإمام هذا الطلب: ادعو الله أن يرزقني في دعه. فقال عليه السلام: لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله. هني المقام مقام تربية، مو مقام مجاملة. وإلا إذا إنسان يقول لك ادعو لي بالتوفيق يقول: الله يوفقك، هذه مجاملة. الإمام هنا في مقام التوجيه والتربية، كان يدرك، كان يعرف أن هذا الشخص لديه نوع من التقصير في العمل، لذلك قال له: لا أدعو لك، اذهب اطلب كما أمرك الله. هنا ينبغي أن نشير إلى ناحية. الإنسان الذي لديه مهمة قد يتقاعس ويقعد عن مهمته، لا يتحرك من أجل مهمته، هذا بالتأكيد الدعاء لا يفيده ما دام متقاعسا، ما دام قاعدا عن بذل الجهد. لكن هناك حالات أخرى، الإنسان يتحرك لكن هل تحركه يكون في مكانه المناسب؟ هل تنتصب أمامه عوائق تمنعه من النجاح في تحركه؟ هنا يأتي دور الدعاء. أنت تتحرك تدعو الله حتى يكون تحركك صائبا مصيبا في مكانه في موقعه، تدعو الله تعالى أن لا تكون هناك عوائق تنتصب أمامك وتمنعك من النجاح في تحركك. وهذه حالات، هذه حالات يواجهها الإنسان في حياته اليومية. ممكن إنسان يطلع رايح مكان، مخطط هذا المكان مثلا عند رحلة الطيران المفروض يوصل بعد ساعة، بعد نصف ساعة للمطار، فهو مخطط مسوي له وقت مناسب وطالع، فهو مجالس رايح، لكن في الطريق يحصل شيء يتعوق سيرك. أنت مخطط للمهمة وتريد إنجازها وسعيت لها، سويت كل اللي تقدر تسويه، لكن صار عائق في الطريق. هنا دور الدعاء. الدعاء له دور كبير في أنه يرفع العوائق أمام جهد الإنسان وأمام عمل الإنسان. الدعاء بالتوفيق له دور في أن يكون جهدك في موقعه المناسب. أنت تريد إنجاز مهمة وتعمل، تشتغل، تجتهد، مثلا تذهب تتحدث مع شخص، تطلب مساعدة شخص، تارة الشخص الذي تطلب مساعدته هو الشخص المناسب، وتارة ليس هو الشخص المناسب. هنا يأتي دور الدعاء. بعد تقصيك وبعد بحثك، الدعاء والتوفيق من الله يعني أن يكون سعيك ووصولك إلى الشخص المناسب. وتمر على الإنسان كما قلت حالات وشواهد كثيرة، تجد إنسان يبحث عن شيء، يريد أمر من الأمور، ويخرج وهو جاد ويريد الوصول إلى هذا الأمر. مرة واحدة يتكلم مع شخص، وإذا شغلة اللي يريدها وطلب اللي يريدها وصلت خير، يشوف هذا المطلب اللي يريده في يد هذا الشخص. هذا هو مورد التوفيق، هذا هو مورد تأثير الدعاء. يذهب الإنسان يتعالج عند مرض، يصرف جهد، يحاول يتعالج جيد، ولكن هل العلاج يوصل إلى نتيجة أم لا؟ هل العلاج يكون في موقعه المناسب أم لا؟ هذه العوامل الأخرى التي ليست في يد الإنسان. يأتي دور الدعاء ودور توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن في الأصل لا بد من السعي. عبدي منك الحركة ومني البركة. فإذا كان إنسان يسأل الله التوفيق من دون سعي، من دون أن يبذل كل جهده، هذا في الواقع يستهزئ بنفسه. ثم يشير الإمام إلى حالة ثالثة، وهي الحزم، وحاجة الحزم إلى الحذر. من استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. استحزم يعني طلب الحزم، أراد أن يكون قوي في سعيه، قوي في أدائه لعمله، لكن هذا الاندفاع لا ينبغي أن يجعلك غير مهتم بنقاط الخلل. تكون حذر، لا تقع في مطب، لا تقع في مشكل. وإلا الاندفاع بقوة مع عدم مراعاة سائر الجوانب، هذا يعني أنك توقع نفسك في خطأ، توقع نفسك في خلل. وأخيرا يشير الإمام عليه السلام إلى قضيتين غالب الناس يعانون من هاتين القضيتين. القضية الأولى أن كل إنسان يطلب من الله الجنة، وكل إنسان مؤمن يتعوذ بالله من النار، ولكن هذا ليس مجرد لفظ وليس مجرد فكرة وأمنية، وإنما على الإنسان أن يعلم أن دخول الجنة لابد له من ثمن. ومن أهم أثمان دخول الجنة تحمل الشدائد، تحمل المصائب. الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن من كان يطلب الجنة من الله فعليه أن يدفع الثمن، والثمن تحمل الشدائد، الصابر على الشدائد والمصائب. ومن كان يستجير بالله من النار فعليه ألا يسترسل مع رغباته وشهواته. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحترمون أنفسهم، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياكم الصدق والجدية في أقوالنا وأفعالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.